إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وفي الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في رضغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. أيها المسلمون، هذا توجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، للتحدث عن خطر الدعاوى الكيدية وما يترتب على ذلك من إلحاق الضرر بالآخرين والاعتداء عليهم من خلال مخاصمتهم بالباطل والادعاء عليهم بغير حق كذبا وبهتانا. فأقول وبالله التوفيق: الكيدية مأخوذة من الكيد وهو الحرب، فكأن المخاصم بدعوى كيدية محارب للمدعى عليه ظلما، كما جاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة كذا فرجع ولم يلق كيدا، أي حربا. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال البغوي رحمه الله: يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي من غير أن يعملوا عملا يستوجب أذاهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. إن أصحاب الدعاوى الكيدية الذين يحاربون بها المسلمين تعمدا منهم قد استوجبوا الوعيد في هذه النصوص الكريمة. فالجار الذي لا تؤمن غوائله وشروره يتناول هذا الوعيد، وأن من لم يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم فهو متوعد بهذا الوعيد، وهو نفي الإيمان عنه. وكذلك من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فليس بمسلم. إن الذين يتعمدون الكيد للمسلمين عن طريق الدعاوى الكاذبة يقعون في مساوئ منها: أولا الكذب، وأقبح به من سجية. فقد جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذاب محروم من الهداية. قال الله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وصاحب الدعاوى الكيدية كذاب. ثانيا الفجور في الخصومات، وهذه من صفات المنافقين النفاق العملي. وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فأنتم ترون أيها المسلمون أن المعروف بالدعاوى الكيدية قد اجتمع فيه من هذه الصفات القبيحة الكذب والخيانة والفجور. ثالثا أن الدعاوى الكيدية من قول الزور، أي الباطل الذي ليس له مستند صحيح. قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والمدعي كذبا قائل قولا زورا، أي باطلا، وعازم على تقديم كل ما يبرر فجوره وزوره ولو برشوة الشهود. رابعا أن صاحب الدعاوى الكيدية من المفسدين في الأرض، لأنه يحاول بالباطل ليدحض به الحق، لأنه يجادل بالباطل ليدحض به الحق ليأخذ ما ليس منه، أو يصرف حقا عن مستحقه حسدا وانتقاما من الأبرياء. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاق الكلام في الخصومات على وجه يموه فيه على الحاكم ليكسب القضية بغير حق. فعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له به قطعة من النار. قال النووي رحمه الله في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أقطع له به قطعة من النار، أي إن قضيت له بظاهر يخالف الباطن فهو حرام يؤول به إلى النار. خامسا أن من يتصيد المسلمين بالكيد لهم عن طريق الدعاوى الكيدية فإنه فاسق. والله سبحانه وتعالى قد أمر بالتثبت في أمره، فحري بمن عرف بهذه الأخلاق المشينة أن لا يزوج إذا خطب المسلمة فهو ليس بكفء لها، وأن لا يتولى مصلحة من مصالح المسلمين لأنه غير أهل لذلك، لأنه غير مؤتمن عليها، فكيف يؤدي الأمانة وهو خائن؟ وكيف يفي بما التزم به وهو كذاب؟ وكيف يتحرى الصواب في عمله وهو فاجر مختلس؟ اتق الله يا من تتلذذ بإيذاء المسلمين ظلما وزورا وبهتانا، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتق دعوة المظلوم فإنها تشق لها الحجب، ويقسم الرب على نصر المظلوم قائلا: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فاحذر أيها الظالم أن تلقى ربك تحمل المظالم، ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ثبت في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال: كلا والله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا. فهذا من النصيحة لعامة المسلمين بتقديم ما ينفعهم في العاجلة والآجلة وحماية حقوقهم ومصالحهم بردع أصحاب النفوس الضعيفة التي لا ترتاح إلا بإيذاء الغير بغير حق. فمن عرف بهذا الخلق الدنيء فإنه يجب على أهل حيه أو قريته أن يبلغوا عنه الجهات المسؤولة ليردع عما هو عليه من الشر. فإذا تقدم من هذا حاله بدعوى أخذت عليه الجهة ذات الاختصاص بالنظر في جلب المنافع ودفع المضار تعهدا خطيا بأنه إذا ظهر أنه كاذب في مدعاه فإنه يكون عرضة للتعزير ليكون رادعا له ولأمثاله الذين أشغلوا الناس بالباطل. ليكون رادعا له ولأمثاله الذين أشغلوا الناس بالباطل وأشغلوا الجهات المسؤولة بالكذب. فإذا وضع حد لهؤلاء الأشرار فإنه يرتاح من شرهم الناس في منازلهم ومزارعهم ومصالحهم، وترتاح الجهات الحكومية من إشغالها بالدعاوى الكاذبة. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهو في البخاري بلفظ: شاهداك أو يمين. فإذا ضيق مجال التلاعب بحقوق المسلمين بتطبيق وسائل الحماية للمواطن والجهات الحكومية باتخاذ الحزم تجاه من يختلق بين كل فترة وأخرى قضية كيدية يتشفى بها من مظلوم وانشغل بها جهة ليست متفرغة إلى زيادة مشاكل مصطنعة، وبهذه الإجراءات يرتدع من تسول له نفسه المضي في هذا الطريق المؤذي. وحبذا لو اتخذت الجهات المسؤولة أسلوب التورية أو المعاريض لكشف الزيف والوقوع على حقيقة الأمر، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتا، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. أخرجه البخاري ومسلم. وبوب عليه النسائي في كتاب القضاء: باب القاضي يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق. والغاية من هذه الإجراءات ليسود الأمن الاجتماعي وتحفظ الأموال وتصان الحقوق وينقمع أصحاب النفوس المريضة والقلوب الحاقدة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله خير الخليقة جمعاء وعلى خلفائه الأربعة الأوفياء وآله وأصحابه الشرفاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين واجزهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وفي الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في رضغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. أيها المسلمون، هذا توجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله للتحدث عن خطر الدعاوى الكيدية وما يترتب على ذلك من إلحاق الضرر بالآخرين والاعتداء عليهم من خلال مخاصمتهم بالباطل والادعاء عليهم بغير حق كذبا وبهتانا. فأقول وبالله التوفيق: الكيدية مأخوذة من الكيد وهو الحرب، فكأن المخاصم بدعوى كيدية محارب للمدعى عليه ظلما، كما جاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة كذا فرجع ولم يلق كيدا أي حربا. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال البغوي رحمه الله: يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا أي من غير أن يعملوا عملا يستوجب أذاهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. إن أصحاب الدعاوى الكيدية الذين يحاربون بها المسلمين تعمدا منهم قد استوجبوا الوعيد في هذه النصوص الكريمة. فالجار الذي لا تؤمن غوائله وشروره يتناول هذا الوعيد، وأن من لم يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم فهو متوعد بهذا الوعيد وهو نفي الإيمان عنه. وكذلك من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فليس بمسلم. إن الذين يتعمدون الكيد للمسلمين عن طريق الدعاوى الكاذبة يقعون في مساوئ منها: أولا الكذب وأقبح به من سجية، فقد جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذاب محروم من الهداية. قال الله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وصاحب الدعاوى الكيدية كذاب. ثانيا الفجور في الخصومات، وهذه من صفات المنافقين النفاق العملي. وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فأنتم ترون أيها المسلمون أن المعروف بالدعاوى الكيدية قد اجتمع فيه من هذه الصفات القبيحة الكذب والخيانة والفجور. ثالثا أن الدعاوى الكيدية من قول الزور، أي الباطل الذي ليس له مستند صحيح. قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والمدعي كذبا قائل قولا زورا، أي باطلا، وعازم على تقديم كل ما يبرر فجوره وزوره ولو برشوة الشهود. رابعا أن صاحب الدعاوى الكيدية من المفسدين في الأرض، لأنه يحاول بالباطل ليدحض به الحق، لأنه يجادل بالباطل ليدحض به الحق ليأخذ ما ليس منه، أو يصرف حقا عن مستحقه حسدا وانتقاما من الأبرياء. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاق الكلام في الخصومات على وجه يموه فيه على الحاكم ليكسب القضية بغير حق. فعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له به قطعة من النار. قال النووي رحمه الله في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أقطع له به قطعة من النار، أي إن قضيت له بظاهر يخالف الباطن فهو حرام يؤول به إلى النار. خامسا أن من يتصيد المسلمين بالكيد لهم عن طريق الدعاوى الكيدية فإنه فاسق. والله سبحانه وتعالى قد أمر بالتثبت في أمره، فحري بمن عرف بهذه الأخلاق المشينة أن لا يزوج إذا خطب المسلمة فهو ليس بكفء لها، وأن لا يتولى مصلحة من مصالح المسلمين لأنه غير أهل لذلك، لأنه غير مؤتمن عليها، فكيف يؤدي الأمانة وهو خائن؟ وكيف يفي بما التزم به وهو كذاب؟ وكيف يتحرى الصواب في عمله وهو فاجر مختلس؟ فاتق الله، اتق الله يا من تتلذذ بإيذاء المسلمين ظلما وزورا وبهتانا، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتق دعوة المظلوم فإنها تشق لها الحجب، ويقسم الرب على نصر المظلوم قائلا: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فاحذر أيها الظالم أن تلقى ربك تحمل المظالم، ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ثبت في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا. فهذا من النصيحة لعامة المسلمين بتقديم ما ينفعهم في العاجلة والآجلة وحماية حقوقهم ومصالحهم بردع أصحاب النفوس الضعيفة التي لا ترتاح إلا بإيذاء الغير بغير حق. فمن عرف بهذا الخلق الدنيء فإنه يجب على أهل حيه أو قريته أن يبلغوا عنه الجهات المسؤولة ليردى عما هو عليه من الشر. فإذا تقدم من هذا حاله بدعوى أخذت عليه الجهة ذات الاختصاص بالنظر في جلب المنافع ودفع المضار تعهدا خطيا بأنه إذا ظهر أنه كاذب في مدعاه فإنه يكون عرضة للتعزير، ليكون رادعا له ولأمثاله الذين أشغلوا الناس بالباطل. وأشغلوا الجهات المسؤولة بالكذب. فإذا وضع حد لهؤلاء الأشرار فإنه يرتاح من شرهم الناس في منازلهم ومزارعهم ومصالحهم، وترتاح الجهات الحكومية من إشغالها بالدعاوى الكاذبة. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهو في البخاري بلفظ: شاهداك أو يمينه. فإذا ضيق مجال التلاعب بحقوق المسلمين بتطبيق وسائل الحماية للمواطن والجهات الحكومية باتخاذ الحزم تجاه من يختلق بين كل فترة وأخرى قضية كيدية يتشفى بها من مظلوم ويشغل بها جهة ليست متفرغة إلى زيادة مشاكل مصطنعة، وبهذه الإجراءات يرتدع من تزول له نفسه المضي في هذا الطريق المؤذي. وحبذا لو اتخذت الجهات المسؤولة أسلوب التورية أو المعاريض لكشف الزيف والوقوع على حقيقة الأمر، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتا، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. أخرجه البخاري ومسلم. وبوب عليه النسائي في كتاب القضاء: باب القاضي يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق. والغاية من هذه الإجراءات ليسود الأمن الاجتماعي وتحفظ الأموال وتصان الحقوق وينقمع أصحاب النفوس المريضة والقلوب الحاقدة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله خير الخليقة جمعا، وعلى خلفائه الأربعة الأوفياء وآله وأصحابه الشرفاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، واجزهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.